موضحا أن الجمهورية الإسلامية تعتبرها حقا سياديا وقانونيا في إطار استخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية. إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن طهران ترحب بالحوار دائما وتصر بالوقت ذاته على الاستقلال في برنامجها النووي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 73 يوما وسط صمت وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ بداية مارس الماضي، وهو ما يرسم مشهدا قاسيا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. واستشهد 7 مواطنين بينهم طفلتان وأصيب 10 آخرون جراء قصف استهدف منزلا وروضة للأطفال تؤوي نازحين على جبالي البلد شمالي قطاع غزة. أعلنت سلطات الاحتلال في بيان عن دخول أكثر من 120 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأوضح البيان أن عملية إدخال المساعدات التي تأتي ضمن جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتوصية الخبراء العسكريين. وشددت سلطات الاحتلال على أن جميع الشحنات خضعت لعمليات تفتيش أمنية دقيقة من قبل قواتها عند المعابر البرية قبل السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر. يذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة في غزة رغم الانتقادات الدولية المتواصلة لسياسة الحصار المفروضة على القطاع منذ سنوات. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة هو هدر للموارد وإلهاء عن الفضائع. وأضاف لدينا في الأساس نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، كما لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين. وأكد لازاريني أن نموذج توزيع المساعدات الذي اقترحته إسرائيل لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، كما أنه سيحرم جزءا كبيرا من سكان غزة. واندفع آلاف الفلسطينيين يوم الثلاثاء باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات في منطقة غرب رفح، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران الاحتلال، مع الإقرار الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتبعات العسكرية والاقتصادية للحرب الدائرة على غزة. تكشف تقارير رسمية عن ثمن باهظ مختلف يتعلق بالخسائر البشرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تمتد وصولا إلى تزايد عدد المصابين بالاضطرابات النفسية الحادة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مع الإقرار الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتبعات العسكرية والاقتصادية للحرب الدائرة على غزة منذ أكثر من 600 يوم، تكشف تقارير رسمية عن ثمن باهظ مختلف يتعلق بالخسائر البشرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تمتد وصولا إلى تزايد عدد المصابين بالاضطرابات النفسية الحادة، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية أن 42 جنديا أقدم على الانتحار منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر.
هم يذهبوا إلى الانتحار نتيجة الكوابيس ونتيجة أن الجنود يقتلوا زملائهم أمام أعينهم ولا أحد ينقذهم، بينما أيضا وضحوا لهم بأنها ستكون رحلة، بينما هي ليست رحلة وليست نزهة، هي مفعمة بكمائن مركبة للمقاومة.
ويعاني أكثر من 10,000 جندي من أمراض نفسية واضطرابات حادة نتيجة المشاركة في الحرب. كما كشفت صحيفة أرس بأن الجيش يقوم بتجنيد في قوات الاحتياط مصابين بأمراض نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة لتعويض النقص الحاد والكبير في تعداد الجنود.
أن الجنود يعني حالتهم النفسية صارت سيئة جدا لأن فترة القتال طويلة وبدون هدف، بمعنى آخر ليس لحماية إسرائيل وليس الدفاع عن دولة إسرائيل، مجرد ممارسة القتل ضد الآخرين والتدمير. وهذا يعني صار يشكل حالة نفسية عند الجيش الإسرائيلي.
ويقول استشاريون نفسيون ومحللون سياسيون أن طول أمد الحرب على غزة وعدم اتضاح جدول زمني لإنهاء القتال يضع الجنود الإسرائيليين تحت وطأة المعاناة من الأمراض النفسية التي تتراوح بين الاكتئاب والوسواس والميول الانتحارية وصولا إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وهي أعراض مزمنة وتحتاج وقتا طويلا للعلاج.
600 يوم من العدوان على قطاع غزة، 600 يوم من الحرب العبثية دون أي إنجاز، انعكس بشكل كبير على أداء الجيش الذي بات يعاني من أمراض نفسية تقوده إلى الانتحار.
ومن القضية الفلسطينية إلى القضية اللبنانية، توغلت قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في بئر شعيب في بليدة جنوبي البلاد، وذلك في إطار انتهاكاته التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضحت مصادر لبنانية أن القوة التي توغلت في بليدة مؤلفة من دبابتين وجرافة وعدد من عناصر المشاة وتخطت الخط التقني. يأتي ذلك بعد أن كانت قوة مشاة إسرائيلية قد تسللت ليلة الاثنين إلى داخل الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل في الجنوب وتمركزت بين منازل المدنيين قبل أن تنسحب في وقت لاحق. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 14 عملا مقاوما خلال 48 ساعة الماضية، تنوعت بين التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة في تصعيد يعكس اتساع رقعة المواجهة الشعبية. ففي مدينة القدس شهدت بلدة أبو ديس وسلوان والعيزرية اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال. وفي رام الله سجلت مواجهات مباشرة بين المواطنين والمستوطنين في بلدتي المغير وسنجل، فيما تجددت المواجهات في مدن أريحة وسلفيت ونابلس وجنين وزبوبة وحارس، حيث اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة إلى جانب التصدي لمحاولات اقتحام. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: ما التهديدات الصهيونية ومسؤولية المقاومة؟ سوف نسلط الضوء أحبتنا الأكارم حول التهديدات التي تتواصل ومع الوقاحة الصهيونية باستهداف بعض المنشآت النووية الإيرانية والعراقيل التي تضعها إسرائيل في هذا الجانب. نتساءل هل يتجرأ الكيان الصهيوني على تنفيذ هذه التهديدات الذي أطلقه وزير خارجيته ساعر؟ كذلك مواكبة بعض الدول الأوروبية لهذه التهديدات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان في هذا الجانب ولا ترى ما يحصل في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني. تتواصل وقاحة الكيان الصهيوني واستهتاره بالقيم والأعراف الدولية ليؤكد مرة أخرى أنه كيان مزيف لا يرتبط بأي قانون أو التزام. في أحدث هذه التحركات هي نقل وزير خارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعر التحذير الرسمي الصهيوني إلى وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا ودول أخرى من أن الكيان الإسرائيلي سيقدم على فرض ما أسمته السيادة على تجمعات سكانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أجزاء من غور الأردن في حال اعترفوا بدولة فلسطينية في المؤتمر الذي تخطط لعقده فرنسا والسعودية الشهر القادم في مدينة نيويورك الأمريكية من 17 وإلى 20 من حزيران المقبل. طبعا مؤكدا من أن أي خطوات أحادية ضد كيانه سيرد عليها بخطوات أحادية من جانب تل أبيب. المراقبون يرون أن هذه الوقاحة الإسرائيلية لم تأتي عن فراغ، فحين يكون هناك دعم أمريكي علني أوقح بكثير، على سبيل المثال ما دعا له عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين قصف قطاع غزة بالقنابل النووية، معتبرا أن القضية الفلسطينية شريرة ومشبها الصراع مع المقاومة الفلسطينية بالحرب العالمية الثانية حين أسقطت أمريكا القنابل النووية على هيروشيما وناغازاكي اليابانية. وبنفس اللهجة صرح السيناتور الجمهوري لينسي غراهام الذي طالب بتكرار سيناريو هيروشيما وناغازاكي قائلا أن أمريكا فعلت صوابا حينها وعليها أن تفعله مجددا، فإن ذلك يؤكد وجود دعم أمريكي مطلق لكيان الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023. يأتي بصورة مباشرة طبعا من مسؤولين منتخبين يمثلون واحدا من أقوى البرلمانات في العالم، ولم تلقى أي رفض من الإدارة الأمريكية أو من الكونغرس نفسه ما يشير إلى تواطؤ مباشر أو صمت متعمد هو جزء من خطاب أيديولوجي يرى في الفلسطينيين أعداء وجوديين يجب التخلص منهم. وطبعا تحريضا على الإبادة الجماعية، وسبق أن صرح وزير التراث الصهيوني عمحاي الياهو في نوفمبر عام 2023 بأن استخدام القنبلة النووية في غزة خيار وارد، وكل ذلك يحصل طبعا في ظل الصمت المفروض على الأنظمة المطبعة.
ومتاه الصمت قد أردانا، سئم الجور والطغيان، سفك العداة دماءنا في غزة، والغرب قد كانوا لهم أعوانا. فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعه النصب له ميزانا، أن يقتل العربي ليس تجنيا، فالعدل في أن يكثر قتلانا. لكنما الغربي قطرة دمه قد عادلت من دمنا أطنانا، قيم لهم لا يغرينك سيفها، هي كالسراب يراود العطشانا. تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على زوروا، لا حق فيها غير
تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار، التهديدات الصهيونية ومسؤولية المقاومة عنوان الحديث. لماذا لا نزال نشاهد الصمت العالمي تجاه قضية غزة وفلسطين، هذه الجرائم الواضحة الآن بعد، وهناك تهديدات تأتي من قبل مسؤولين أمريكان وصهاينة بشأن استخدام القنبلة النووية بعد كل ما جرى على أهل غزة من كل هذه الويلات؟ في الوقت الذي تطلق تهديدات حقيقة أو تطلق تهديدات من نواب أمريكان بقصف غزة بالكيميائية، هل يمكن أن نبقى معتقدين أن ترامب صادق في كلامه فيما يخص بالتوصل لاتفاق مع حماس وكذلك إنهاء هذه المجازر؟ وفي ضوء استمرار طبعا الجانب المقاومة الاستمرار والإسناد اليمني للشعب الفلسطيني، أيضا لابد لنا أن نذكر هذه المسألة وهذه الأمور، تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة، كيف يمكن رؤية مستقبل العدوان الإسرائيلي على غزة ومسؤولية المقاومة هنا إزاء هذه التهديدات الإسرائيلية؟ دعونا أحبتنا الأكارم نتوقف في هذه اللحظات، ومداخلة من الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد الدوراني من اليمن، نود أن نستمع إليه في هذه اللحظات في عنوان الحديث وكذلك البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتابع للتصريحات الإسرائيلية والتي دائما يتبجحون فيها ويستمرون في حالة من التهديد المتواصل لمحور المقاومة الممتد من فلسطين في لبنان في اليمن وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران، الحكومة الإسرائيلية من خلال تصريحاتها ومن خلال أيضا تحركاتها العسكرية واستهدافها للأراضي اللبنانية وأيضا محاولتها لتثبيت معادلة الاستباحة في أي دولة من دول المقاومة، نقول هذا العدو الصهيوني الذي يريد أن يرسل رسائل للداخل الإسرائيلي وللخارج العالمي بأنه يسيطر على المنطقة وأنه يفرض قراره وأيضا هيمنته العسكرية والاقتصادية على الدول الأخرى، وأيضا من خلال كلام وتصريحات الإسرائيلية من خلال تهديدها لليمن بأنه سوف يتم حصار اليمنيين جويا وبحريا، وأيضا يحاولون أيضا استهداف المطارات المدنية، وأيضا يحاولون عمل أن ينفذوا أعمال عسكرية تؤثر على الواقع اليمني، لكننا نجد بأنهم واستهدافهم للمطارات والمنشآت المدنية لم يكن لها أي تأثير يذكر، كون اليمنيين يحملون قضية ويثبتون على هذا التوجه الصادق، وأيضا القائد الثورة قد وضح اليوم بأن ما حدث من استهداف لمطار صنعاء لن يخيف اليمنيين وأن المطار سوف يعاد مرة أخرى وسوف يفشل هذا العدو في تنفيذ أي أطماع له أو أي ومحاولة الضغط على اليمن للتراجع من جبهة المساندة. وأيضا زيارة الرئيس المشاط لمطار صنعاء رسالة واضحة بأن اليمنيين أكثر قوة وثبات بقيادتهم وجيشهم، وأيضا أرسل رسائل واضحة للعدو الصهيوني بأن اليمنيين يمتلكون قدرات عسكرية كبيرة جدا وسوف يواجهون التهديد بالتهديد، ولن ينال العدو الصهيوني أي أمن واستقرار ما دامت الأراضي الفلسطينية أو قطاع غزة في حالة عصار وعدوان. وأيضا نجد أيضا بأن هذا الكيان وتهديداته للمقاومة في حزب الله لأنه يخاف من عودة هذا الحزب القوي، لكون هذا الحزب هو يعتبر المخرج الوحيد لكل اللبنانيين، فقد شاهد اللبنانيين حجم التهديدات الواضحة والاستهداف والاستباحة الواضحة للأراضي اللبنانية، وشاهد أيضا دور الحكومة اللبنانية الحالية في مواجهة ذلك التهديد وخضوعها الكبير للإملاءات الخارجية. لذلك فإن حزب الله هو في حالة ترتيب وفي حالة إعادة البوصلة إلى طريقها الصحيح، ولذلك فإننا نجد بأن التبعات هذه التهديدات الصهيونية هي مردودة على الكيان الصهيوني، فالمعادلة قد تغيرت وأيضا أصبحت إسرائيل في مرمى وصواريخ المقاومة، وأيضا تهديداتها الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي لا تخيف الأحرار والشرفاء ولا تخيف أيضا الشعب الإيراني، فالشعب الإيراني سوف يواجه التحديات بالتحديات، وسوف يحمي أراضي الجمهورية الإسلامية، وأيضا إسرائيل لن تستطيع الاستمرار في المواجهة، فهذه الجبهة الطويلة والواسعة والخبرة وأيضا الخبرات العسكرية المتراكمة سوف يكون لها آثار كبيرة على هذا العدو الصهيوني، فهو في حالة تراجع، والبوصلة تعود إلى الوراء لهذا الكيان المجرم. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا جزيلا للدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
عملية طوفان الأقصى رغم ما فيها من مآسي، رغم ما فيها من ألم، مشاهد تتفطر لها القلوب، أشلاء أطفال، رجال ونساء يصيحون يقصفون باليوم عشرات المرات، والعالم صامت. نعم ألم، نعم حسرة، لكن في ذات الوقت هذا الحدث أسقط الأقنعة، ما عادت تنطلي علينا أكاذيب المنظمات الدولية، ولا عادت تنطلي علينا شعارات حقوق الإنسان والحريات كذب في كذب، خضوع لمعايير الغرب اللي صاروا هم يعلموننا اليوم شنو المقاوم وشنو هو الإرهابي. المقاوم الأوكراني هذا بطل، هذا محارب، هذا شهم، لكن المقاوم المسلم في فلسطين هذا إرهابي، هذا همجي، هذا بربري لازم يقتل ويباد. ازدواجية في المعايير، والعيب العيب أن تنجرف حكومات عربية وإسلامية خلف هذه التصنيفات، بل تتبناها وتقتل أبناءها بيدها. أي ذل وعار وهوان وصل العالم العربي والإسلامي اليوم. المقاومة كره، والمقاومة فطرة إنسانية سليمة، المقاومة عقيدة وحق مكفول في كل الشرائع والأنظمة، المقاومة حفاظ على التاريخ والذكريات، المقاومة تأمين لأحلام المستقبل، المقاومة قيمة إنسانية راقية مو إرهاب كما يصورون.
نعم، حياكم الله مستمعين الأفاضل، نعود لحضراتكم في لقائنا هذا ومحور الحديث التهديدات الصهيونية ومسؤولية المقاومة في هذا البرنامج. ننتقل لتفاصيل أوفى إلى ضيفنا الكريم الدكتور أكرم شمس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان يلتحق ولك بنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
حياكم الله، نشكر لكم حضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور، وزير خارجية الكيان المحتل يتحدث عن تهديدات في ضم الضفة وتهديدات أخرى حقيقة حول القطاع وما شابه ذلك إذا تم الإقرار بفلسطين في المؤتمر الذي يعقد في فرنسا بمشاركة سعودية. هل يتجرأ الكيان الصهيوني على تنفيذ تهديده الذي أطلقه وزير خارجيته ساعر؟
تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هو في سياق تصعيدي مزدوج. هو هدد أولا كما تفضلت بضم الضفة الغربية بالكامل إذا اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وثانيا هاجم الدول الأوروبية متهما إياها بالتحريض على معاداة السامية بسبب مواقفها الخجولة من العدوان على غزة. في الشق الأول من التهديد يهدف إلى إفشال أي مسار سياسي دولي يمنح الفلسطينيين شرعية دولية عبر فرض واقع استيطاني بالقوة. أما الشق الثاني فهو ابتزاز سياسي للأوروبيين باستغلال الهولوكوست بمنعهم من اتخاذ خطوات حازمة ضد الكيان مثل حظر التسليح أو الاعتراف بفلسطين. كل التهديدين مرتبطان بالحرب على غزة التي تحاول إسرائيل توظيفها لتوسيع السيطرة على الأرض وردع التحرك الدولي المتصاعد ضدها. فتصريع ساعر ليس فقط موقفا سياسيا بل جزء من استراتيجية إسرائيلية مزدوجة أولا تهويد ميداني للضفة عبر التهديد بالضم، وثانيا ابتزاز دبلوماسي لأوروبا لوقف تحركاتها المؤيدة لفلسطين. كل ذلك يتم تحت غطاء الحرب على غزة التي باتت منصة إسرائيلية لفرض وقائع سياسية خطيرة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
نعم، هل أن فرنسا التي مدت الاحتلال بالسلاح والمساعدات المالية صادقة في نواياها بالاعتراف بدولة فلسطينية، أم أن هناك ضغوط يعني بين فرنسا وأمريكا؟ يعني إذا كانت صادقة لماذا انتظرت كل هذه الفترة منذ بدء العدوان وإبادة أكثر من 52 ألف فلسطيني؟
التصريحات الفرنسية المؤيدة لحل الدولتين والميل المعلن للاعتراف بدولة فلسطين إلى أن مصداقية باريس تبقى موضع شك في ظل التأخر الطويل في اتخاذ خطوة عملية رغم مرور أشهر أو سنين على عدوان دموي أودى بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني. الرد الفرنسي كذلك على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ورفضه لاتهام الأوروبيين بمعادات السامية يظهر هنا رغبة فرنسية في التمايز عن الضغط الإسرائيلي، لكنه لا يزال ضمن الدبلوماسية حدود الدبلوماسية الخجولة. فرنسا تقف اليوم أمام اختبار حقيقي، فإما أن تترجم هذا التمايز إلى تحرك سياسي فعلي يتضمن الاعتراف الرسمي وفرض إجراءات ردعية على الاحتلال، أو تبقى مواقفها خطابا استرضائيا لا يتجاوز الرمزية. وفي ظل تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والدعم العربي والأوروبي لمؤتمر يونيو المرتقب، فإن التردد الفرنسي يفضح ارتباط القرار بموازين الضغط الأمريكي واللوبيات الداخلية لا بمبادئ العدالة الدولية.
نعم، أتساءل أيضا دكتور لماذا يعني لم تطلق الدول المطبعة حتى الآن، يعني حتى قرار يعني إدانة على تهديدات جدعون ساعر لم نشاهد؟
في ضوء السياق التاريخي والموقف الراهن تتجلى الإجابة في فهم طبيعة الجوهرية لصفقات التطبيع عبر التاريخ التي غالبا ما ترتبط بمصالح الأنظمة لا بمبادئ الشعوب. فالسياق التاريخي يستعرض نماذج من خيانة بعض الحكام العرب والمسلمين سواء في تسليم القدس للصليبيين أو بيع الأندلس بالتقسيط، يكشف عن نمط سياسي متكرر، أنظمة تعقد صفقات مع العدو لا لحماية الأرض أو تحقيق السلام بل لشراء البقاء السياسي بأي ثمن. هذا النهج الانتهازي لا يولد دولا مستقلة بل أنظمة وظيفية تتغاضى عن التهديدات التي تطال شعوبها وأشقائها طالما ضمنت لها دعم العرش أو الكرسي. وهذا هو الحال اليوم لنأخذ مثال النظام الجولاني في سوريا. من هذا المنطلق فإن صمت الدول المطبعة عن تهديدات ساعر بل عزها حتى عن إصدار إدانة رمزية ليس أمرا مفاجئا بل هو نتيجة طبيعية لمسار فقدت فيه هذه الأنظمة إرادتها السياسية المستقلة وارتبط مصيرها بالمظلة الأمنية والمالية للقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة راعية المشروع الإسرائيلي. هذا الصمت هو امتداد حالة تاريخية من الخضوع السياسي والتنازل السيادي حيث لا يرى حكام التطبيع في التهديد الموجه لغزة خطرا على الأمة بل مناسبة لإثبات الولاء للخارج على حساب الداخل. بالتالي غياب الإدانة من الدول المطبعة هو تعبير صريح عن تحول هذه الأنظمة من شركاء مزعومين في القضية الفلسطينية إلى شهود زور على مآسيها، وهنا يعيدون إنتاج مشاهد الخزلان نفسها التي تكررت عبر القرون.
نعم، أضف إلى ذلك يا دكتور يعني بعض التهديدات التي تأتي من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يتحدثون ويهددون بشكل مباشر إلى جانب الصهاينة باستخدام القنبلة النووية ضد غزة. يعني هو الآن ماذا تبقى من غزة حتى يتحدثون هكذا ويهددون هذا، لكن لم تتحرك الأمم المتحدة لكي تقف أمام هذه التهديدات لهؤلاء، ماذا يعني ذلك أيضا؟
عدم تحرك الأمم المتحدة أمام هذه التهديدات يعكس ازدواجية المعايير التي لطالما حكمت إداء المنظومة الدولية، خصوصا في أي أمر يتعلق بالكيان الصهيوني. هذا الصمت الدولي يعني فعليا تواطؤا ضمنيا أو على الأقل عجزا إراديا عن مساءلة قوى عظمى تنتهك باسمها القوانين والمواثيق الدولية. فالتهديد باستخدام السلاح النووي ضد منطقة محاصرة كغزة يفترض أن يقابل بتحقيقات دولية فورية، لكن واقع الأمم المتحدة الخاضع للهيمنة السياسية للولايات المتحدة في مجلس الأمن يجعلها عاجزة عن لعب دورها كضامن للسلم العالمي، عندما تكون الجهة المهددة هي من يمول المنظمة أو يسيطر على قرارها. بالتالي إن هذا التجاهل الأممي لا يعني فقط فشلا مؤسساتيا، بل يشكل إسقاطا فعليا لمنظومة العدالة الدولية في عيون الشعوب.
نعم.
ويؤكد أن الحماية النووية حين تتعلق بإسرائيل تقدم لا كخطر يجب منعه، بل كأداة ترهيب مشروع ضد شعب أعزل.
نعم. كذلك دكتور، نتساءل يعني في هذا الوقت الذي تطلق تهديدات من نواب أمريكان يعني بقصف غزة بالكيميائي أو السلاح النووي، هل تعتقدون أن ترامب صادق في كلامه فيما يخص بالتوصل لاتفاق مع حماس؟
هنا لابد من التذكير بكلام آية الإمام الخميني المقدس عندما قال: فإذا ما رددت أمريكا وإسرائيل كلمة لا إله إلا الله فإننا لا نصدقهما لأنهما تريدان خداعنا، وعندما تتحدثان عن السلام فإنهما تريدان أن تورطا المنطقة في حرب. فالتهديدات الصادرة عن بعض النواب الأمريكيين باستخدام أسلحة كيميائية ضد غزة تظهر انحطاطا أخلاقيا خطيرا في الخطاب السياسي الأمريكي، وتكشف عن غطاء سياسي داخلي واسع في الولايات المتحدة داعم للعدوان الإسرائيلي. وهذا السياق يصبح من الصعب تصديق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بتحالفه الوثيق مع اليمين الإسرائيلي جاد في أي طرح للتوصل إلى اتفاق مع حماس أو لأي مشروع سلام حقيقي. فخطابات ترامب حتى الآن تبدو تجارية تصالحية أو دبلوماسية، غالبا ما تكون محاولة لتسويق أجندات أمريكية تجارية وليست نابعة من التزام بمبادئ العدالة أو حقوق الفلسطينيين. فبالتالي التباين الصارخ بين التهديدات العنيفة الصادرة عن المؤسسات السياسية الأمريكية وبين مزاعم ترامب بشأن الحل يجعل من الصعب الوثوق بصدقه أو بنيته، ويرجح أن ما يطرحه ليس سوى مناورة سياسية جديدة ضمن مشروع الهيمنة والضغط للتهدئة.
نعم دكتور، في ضوء استمرار الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية أيضا في غزة والضفة، كيف ترون مستقبل العدوان الإسرائيلي على غزة؟
استمرار الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية سواء عبر التصريحات أو العمليات في البحر الأحمر أو إطلاق الصواريخ الفرد صوتية وإرساء معادلة الردع للعدو وحصاره بحرا وبرا، إلى جانب التصاعد الملحوظ في عمليات المقاومة داخل غزة والضفة، يعكس تناميا في منسوب الضغط الميداني على الاحتلال، ويؤشر إلى أن العدوان على غزة دخل في مرحلة استنزاف غير محسوبة النتائج. ففي ظل هذه المعطيات يرجح أن مستقبل العدوان الإسرائيلي يتجه نحو الفشل الاستراتيجي، لا سيما أن العدو لم يحقق أهدافه المعلنة ويواجه الآن جبهة استناد إقليمية من اليمن وتحديات أمنية متجددة وخسائر بشرية ومعنوية متراكمة وأزمة داخلية. وما يجري اليوم ليس مجرد تحول تكتيكي، بل هو زلزال جيوسياسي يعيد رسم موازين الردع في الشرق الأوسط. فصنعاء التي كانت تقصف يوما بالطائرات والصواريخ أصبحت اليوم تطلق صواريخ فرد صوتية نحو مطار اللد، وتغلق البحر الأحمر أمام السفن الصهيونية فارضة معادلة جديدة من كان محاصرا بات هو من يحاصر في هذا المشهد الغير مسبوق. لم تأتي الضربة من عواصم كبرى عربية، بل من مدينة كانت تقدم لسنوات كضحية حرب، فتحولت إلى مركز ردع إقليمي يربك حسابات واشنطن وتل أبيب معا. هذا التحول العميق في موازين القوى تجلى بوضوح بإعلان ترامب وقف الضربات على اليمن، وهو تراجع أمريكي يقرأ بوصفه هزيمة استراتيجية مدوية، بينما يقف العدو مصدوما مكشوفا يفرض اليمن معادلاته من الجو والبحر، مؤكدا أنه لم يعد مجرد ساحة نفوذ خارجي، بل فاعلا يصوغ خطوط الاشتباك الجديدة منذ حصار السفن إلى تهديد الأجواء في لحظة تنذر بانهيار منظومة الردع التقليدية التي حكمت المنطقة.
نعم، وسؤالنا الأخير عن مسؤولية المقاومة إزاء التهديدات الإسرائيلية، دكتور كيف ترونها؟
مسؤولية المقاومة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية لا تقتصر على الرد العسكري أو الأمني، بل تمتد إلى ترسيخ معادلة الردع وحماية الإرادة الوطنية في ظل غياب ردع دولي حقيقي. فالتهديدات الصهيونية المتكررة سواء ضد غزة أو لبنان أو اليمن أو أخيرا إلى الجمهورية الإسلامية أو بقية ساحات المقاومة تهدف إلى كسر المعنويات، فرض معادلة استسلام تدريجي، ما يجعل من واجب المقاومة أن تحول هذه التهديدات إلى فرص لإعادة ضبط ميزان القوى. وهنا تتجلى مسؤولية المقاومة في ثلاثة مستويات: المستوى العسكري عبر الجهوزية والرد المناسب وعدم السماح للعدو بتحقيق أي نصر مجاني، وثانيا عبر المستوى الإعلامي والمعنوي بإبقاء الشعب في قلب المعركة، رفع مستوى الوعي والصلابة النفسية، ثالثا من خلال المستوى السياسي والإقليمي من خلال تثبيت موقع المقاومة كجزء من معادلة إقليمية رادعة. بالتالي فإن مسؤولية المقاومة اليوم هي حماية السيادة والكرامة والردع الشامل، وليس فقط الرد على كل تهديد، بل منع العدو من تحويل أي تهديد إلى واقع.
نعم، تحية طيبة لك سيدي الكريم الدكتور أكرم شمس الخبير في العلاقات الدولية، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام. التهديدات الصهيونية ومسؤولية المقاومة محورنا في هذا البرنامج. لأنتقل إلى هذه المشاركات ونستمع إلى جزء منها في هذا البرنامج. الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يستطيع الصهاينة أن ينفذوا ما يريدون، ما الذي يمنعهم؟ دول إسلامية وعربية مقطعة من هنا وهناك، أما الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطينية لن يتحقق هذا. لماذا؟ إن فرنسا تريد أن تكون كواجهة إعلام للدول الأوروبية بدلا من واشنطن لخلافات اقتصادية. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا أخي صبحي، وبارك الله بك على هذه الإسهام والمشاركة في لقائنا. أبو عبد الرحمن من اليمن، أستمع إلى مشاركتك أخي الفاضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو عبد الرحمن من اللواء الأخضر محافظة إب اليمن. تحية للشعب الإيراني، تحية لإذاعة المستضعفين إذاعة طهران، تحية للقيادة الإيرانية، تحية لكل محور المقاومة، تحية للشعب الفلسطيني، تحية لجميع المقاومة وعلى رأسهم السيد عبد الملك الحوتي وجميع المقاومة الشعبية في كل مكان، وتحية للشعب الفلسطيني نصره الله. أستاذي العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. العدوان الآن ضرب صباح اليوم مطار العاصمة صنعاء، مطار صنعاء، ودمر طائرة. ولكن نتمنى من المحور المقاومة، نتمنى من الأمة الإسلامية القضاء على الكيان الإرهابي المجرم السفاح، هذا الكيان الصهيوني. أدعي القوات المسلحة، القوات المسلحة أن تدق محطة المحطة النووية في ديمومة، ونتمنى إن شاء الله ضرب محطة الكهرباء في إسرائيل في كل مكان، وأتمنى إن شاء الله ضرب كل المستوطنين.
طيب شكرا جزيلا أبو عبد الرحمن، بارك الله بك يا أخي الكريم، وأعتذر منكم أحبتنا الأكارم لهذه الأصوات التي المؤثرات التي تأتي أحيانا ضمن كلام الأخ الكريم. بارك الله بك يا أخي الفاضل أبو عبد الرحمن، مشكور على المشاركات، يا ريت تكون المشاركات أقصر في وقت حتى يتسنى لنا استماعها بشكل كامل من حضراتكم. الأخ أبو باسم عبد منصور السامدي من اليمن أيضا يتحدث لنا.
الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيد الكريم، مهما كانت التهديدات الصهيونية ومسؤولية المقاومة، تهديدات هذا الكيان وحكومته المتطرفة الجديدة التي تهدد وتقول إنها ستقوم بتدير القطاع في غزة، ولكن يحلم هذا العدو. فالمقاومة باقي في غزة وستحكم غزة وستقاوم على أرضها، ولو كان هذا العدو يستطيع أن يعمل شيئا لفعله منذ 7 أكتوبر عام 2023، ولكن إن المقاومة ستقاوم في أرضها وتدافع على أرضها، وإن تدافع على حقوقها مهما عمل هذا العدو. فالنصر للمقاومة، ولن تنفع تهديدات هذا العدو، وإنه بإذن الله سيرضخ أخيرا إلى الهزيمة والتفاوض لإخراج ما تبقى من الأسرى وإيقاف الحرب. ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وكذلك المشاركين لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية. أبا باسم السامدي، اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا باسم، مبارك الله بك على هذه الإسهام. أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله وما تبقى من هذه المشاركات. حياكم الله أيها الأحبة، وما زلنا معكم في هذا اللقاء في حدث وحوار، ونتحدث أيضا عن تهديدات الصهيونية ومسؤولية المقاومة. عدنان بلجي من العراق، هذه المشاركة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا تحياتي إلى الأخوة في إذاعة طهران القسم العربي، وإلى كل مستمعي ومستمعات هذه الإذاعة المباركة، وخصوصا برنامج حدث وحوار. طبعا أخواننا في فلسطين بحاجة إلى الدعم المالي والمعنوي حتى يتمكنوا من مواجهة العدو الصهيوني الذي يحظى بدعم عربي كبير ومعنوي ومادي غير محدود. ونحن مأمورون بالجهاد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا، ويقول الله عز وجل: وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خيرا لكم إن كنتم تعلمون. طبعا نحن دائما نشوف الشعوب العربية وخصوصا الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نشوف دائما يعني متواجدين ومساندين فلسطين، يعني وخصوصا الأخوة المجاهدين، يعني نشوف الدعم المعنوي والدعم المادي والكلمة الصادقة نراها من بعض الشعوب. يعني مع الأسف نشوف الحكام خارج النطاق، لكن مع الأسف مع الأسف هاي اللي احنا اللي نعاني منها، ونبقى يعني احنا الشعوب العربية والإسلامية، طبعا نساند الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب اليمني.
شكرا جزيلا أخي عدنان من العراق، بارك الله بك على هذه المشاركة. مرتضى من الناصرية أيضا له ما يقوله في هذا البرنامج، استمع.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار مسؤولية المقاومة مسؤولية مضاعفة وكبيرة تجاه هذا الرد. اليوم طيارة كانت ربما لنقل الحجاج في مطار اليمن قد أخرجت عن الخدمة، وتم الاعتداء عليها بكل جسارة. إذن هذه مسؤولية مضاعفة وكبيرة تقع على عاتق المقاومة تجاه هذه التهديدات اللامتناهية والتهديدات اللعينة، والتي تريد خلط الأوراق وتشويش الذهن تجاه الدول الخيرة وإعطاء الذريعة للدول الشريرة، وأيضا يعني خداع الرأي العام، يعني يراد منها خداع الرأي العام. مرتضى العراق،
تحية طيبة الأخ الكريم مرتضى على هذه المشاركة. وآخر مساهمة نقرأها قبل أن نختم لقاءنا، الأخ الفاضل والأخ العزيز علي الإعلامي علي القفلي من العراق يقول: السلام عليكم، أهنئ قائد الثورة الإسلامية وقبطان المقاومة العربية والإسلامية السيد الخامنئي رئيس دولة إيران دام ظله وحفظه الله، أهنئ إذاعة طهران عاملة والزملاء المختصين بهذا البرنامج بحلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أما بخصوص التهديدات الصهاينة، مهما بلغت قوة المقاومة وضعف الكيان، يجب على المقاومة في شتى بقاعها أن تأخذ تهديدات الكيان بمحمل الجد وتحافظ على رجالها ومواطنيها. عدم التخلي عن أي عنصر ومواطن يتم التهديد أو التنديد عليه من قبل الكيان، لأننا انطقنا بمحض إرادتنا في هذا المشروع الرباني حبا في الله ولله. ويجب على قادة المقاومة وفصائلها في الوطن العربي أو الأجنبي التمسك ببعضها والحفاظ على عناصرها وقادتها ومواطنيها وعدم أو مواطنها وعدم التخلي عن صغيرها أو كبيرها، لأن إسرائيل تعمل على تشتيت المقاومة وقمع محورها. بما أن الوقت يداهمنا أنا أكتفي بهذا القدر. الأخ الكريم الإعلامي علي القفلي، شكرا جزيلا لك من اليمن على هذه المشاركة وبارك الله بك. إذن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا حدث وحوار، قدمناه لحضراتكم مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر،
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين.
القول المبين.
در مورد دخالت‌های آمریکا، در مورد حضور شرارت آمیز آمریکا،
بخصوص تدخلات أمريكا وبالنسبة إلى الوجود الأمريكي الشرير في البلدان الإسلامية وفي منطقتنا وإطلاق هذه التيارات التكفيرية والإرهابية وما إلى ذلك، والأكثر شرا من كل هذه الأجهزة الإرهابية والنظام الأمريكي نفسه، فهو أخبث منها جميعا. أين هو مكان إبداء الموقف تجاهها؟ الحج هو أفضل مكان تستطيع فيه الأمة الإسلامية أن تبدي مواقفها ومعتقداتها. في الحج مثل هذه الإمكانية، فيجب معرفة قدر هذا الشيء ومتابعته. هذه مسألة.
یک مسئله دیگری که مهم است و
وهناك مسألة أخرى مهمة هي المسألة الأمنية.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
هذه هي القضية. يصرح القرآن الكريم بأننا جعلنا هذا المكان مكانا آمنا لاجتماع الناس. الأمن مهم جدا. أمن الحجاج من القضايا المهمة للغاية. إننا لن ننسى الأحداث المريرة في حج سنة 94 للهجرة الشمسية 2015 للميلاد. لقد التاع قلب الأمة الإسلامية وقلوبنا نحن الإيرانيين لوعة لا يمكن نسيانها، فهذا الجرح لا يلتئم. في تلك السنة بذل مسؤولو الحج الكثير من الجهود والمساعي، لكن تلك الحادثة كانت حادثة مفجعة وكبيرة. أمن الحجاج يقع على عاتق البلد الذي يقع الحرمان الشريفان تحت تصرفه وسلطته وقدرته. تلك الحكومة هي التي ينبغي أن تحافظ على الأمن. هذه هي مطالبتنا الجدية والدائمة. ينبغي الحفاظ على أمن الحجاج، كل الحجاج، ولتطالب الحكومات الأخرى بمطالبها بشأن حجاجها، وليتعاملوا بطريقة متوثبة حية. وعندما نقول الأمن والأمان فليس معنى هذا أن يخلقوا أجواء أمنية هناك ويمارسوا ضغوطا أمنية فيتضايق الحجاج بشكل آخر. لا، بل يجب أن يكون الحجاج آمنين ومرتاحي البال وهادئين. يجب أن لا تتكرر تلك الأحداث المفجعة التي وقعت في المسجد الحرام ومنى، ويجب أن لا يزعج الحجاج. ونتمنى أن يقام الحج على أفضل وجه إن شاء الله.
مسألة فلسطين مورد غفلة قررنا.
يجب عدم الغفلة عن قضية فلسطين، فهي قضية مهمة. لقد كانت قضية فلسطين مطروحة دائما خلال هذه العقود على امتداد 60 أو 70 سنة، وإن علت وتيرة طرحها أحيانا وخفت أحيانا أخرى، واليوم أيضا هو واحد من الأيام التي تطرح فيها هذه القضية كثيرا بسبب الخبث الذي يبديه الصهاينة، وبسبب خيانة بعض رؤساء البلدان الإسلامية. على كل حال، المحور الرئيس لقضايا العالم الإسلامي اليوم هو قضية فلسطين.
بمسألة وحدة أمة الإسلامية هم خيلي باد توجه.
وينبغي التنبه كثيرا إلى قضية وحدة الأمة الإسلامية. إنهم اليوم ينفقون الأموال، ينفقون المليارات من أجل أن يوقعوا الخلاف بين المذاهب الإسلامية ويوجدوا العداوات. يجب أن لا يساعد أي شخص على تأجيج هذه الخلافات، وكل من يساعد على ذلك فهو شريك في مؤامراتهم وفي العواقب المعنوية والإلهية لهذا الذنب الكبير. يجب أن لا يساعد على ذلك أحد. هناك واجبات تقع على عاتق الحجاج عليهم مراعاتها. ليهتم الحجاج المحترمون بصلوات الجماعة، وليهتموا بالصلاة في أول الوقت، وليشاركوا في صلوات الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وليهتموا اهتماما كبيرا بتلاوة القرآن في هذه الأيام التي يوفقون فيها للحضور في الحرمين الشريفين وبأعمال عرفة ويوم عرفة، وليتجنبوا التجوال في الأسواق، وهذا ما أشرت إليه مرارا وتكرارا، فالأسواق موجودة في كل مكان في العالم، يوجد سوق في طهران هذه، فلا تنفقوا أوقاتكم العزيزة على هذه الأشياء. في قضية الحج ينبغي للحاج أن يفكر في تطهير نفسه وفؤاده وروحه أكثر من التفكير بأي شيء آخر، ليستطيع إن شاء الله أن يصل إلى نتائج معنوية كبيرة. إذا تحقق هذا فسوف تحصل تلك النتائج الاجتماعية أيضا بتوفيق من الله. لينتبه الجميع ويراقبوا وليعملوا بمسؤولياتهم حتى يقام هذه السنة إن شاء الله حج عظيم عزيز بالمعنى الحقيقي للكلمة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي